السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوة الأعزاء، متابعون عن مجالس سماع موطئ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغفر له وجعل تلك الكلمات في ميزان حسناتنا وحسناتكم في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق، باب ما جاء في البتة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي 100 تطليقة، فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس: طلقت منك لثلاث، و97 اتخذت بها آيات الله هزوا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي 8 تطليقات. فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود: صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به، لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما يقول. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له: البتة، ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر: فقلت له: كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق 1000 ما أبقت البتة منها شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن مروان ابن الحكم كان يقضي الذي يطلق امرأته البتة أنها 3 تطليقات. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك. فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله: أمره يوافيني بمكة في الموسم. فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أن أجلب عليك. قال له عمر: أسألك برب هذه البنية، ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال له الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، إنها 3 تطليقات. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في ذلك. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطريقات كل واحدة منهما. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت تحته هديدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها؟ فرأى الناس أنها تطريقة واحدة وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو دائنة إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها ويدين في التي لم يدخل بها واحدة أراد أم ثلاثا؟ فإن قال واحدة احلف على ذلك وكان خاطيا من الخطاب لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يدينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبنيها الواحدة. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت بذلك. باب ما يدين من التمليك. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر أراه كما قالت. فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر أنا أفعل أنت فعلت. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضى به إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد ابن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد ما شأنك؟ فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد ما حملك على ذلك؟ قال القدر. فقال زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر. فقال إلى مروان ابن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه. قال مالك قال عبد الرحمن فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي. باب ما لا يبين من التمليك. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه، ثم إنهم عتدوا على عبد الرحمن فقالوا ما زوجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له، فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتاة عليه، فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيتيه، فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئل عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا، فقال ليس ذلك بطلاق. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه فقرت عنده فليس ذلك بطلاق. باب الإيلاء. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه قال مالك في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء، وهو لها ما دام في مجلسهما. ذات الإيلاء. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء. قال مالك وذلك الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر
وقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا بكر ابن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها. وقال مالك وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب. قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها ولا رجعة له عليها إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن وما أشبه ذلك من العذر فإن ارتجعه إياها ثابت عليها فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضا فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول. إذا مضت الأربعة الأشهر ولم يكن له عليها رجعة لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها فلا عدة له عليها ولا رجعة. قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها إنه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها كان أحق بها وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق. قال هما تطليقتان إن هو وقف ولم يفئ وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت توقف بعدها مضت وليست له يومئذ بامرأة. قال مالك ومن حلف ألا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر فلا يكون ذلك إيلاء. فإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر فأما من حلف ألا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى الأربعة الأشهر وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر فأما من حلف ألا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف. قال مالك من حلف لامرأته ألا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يقضي لا. وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. باب إيلاء العبد. حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال هو نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب، وإيلاء العبد شهران. باب ظهار الحر. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم من الزرقي انه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة ان هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد ان رجلا جعل امرأة عليه كظهر امه ان هو تزوجها، فامره عمر بن الخطاب ان هو تزوجها الا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. حدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل ان ينكحها فقال ان نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه قال في رجل تظاهر من اربعة نسوة له بكلمة واحدة انه ليس عليه الا كفارة واحدة. حدثني عن مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا، قال الله تعالى في كفارة المتظاهر فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا، فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. قال مالك فالرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، قال ليس عليه إلا كفارة واحدة، فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا. قال مالك ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل ان يكفر ليس عليه الا كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله تعالى، وذلك احسن ما سمعته. قال مالك والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء. قال مالك وليس على النساء ظهار. قال مالك في قول الله تبارك وتعالى الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، قال سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. قال مالك فالرجل يتظاهر من أمته إنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها. قال مالك لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من تظاهره.
حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي. فقال عروة بن الزبير: يجزيه عن ذلك عتق رقبة. باب ظهار العبيد. حدثني يحيى عن مالك انه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحن ظهار الحر. قال مالك: يريد انه يقع عليه كما يقع على الحر. قال مالك: وظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران. قال مالك: في العبد يتظاهر من امرأته انه لا يدخل عليه إلاء، وذلك انه لو ذهب يصوم صيام كفارة متظاهر دخل عليه طلاق الإلاء قبل ان يفرغ من صيامه. باب ما جاء في الخيار. حدثني يحيى عن مالك عن ربيع بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها قالت: كانت في بريره ثلاث سنن، فكانت احدى السنن الثلاث انها اعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: الولاء لمن اعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحمه، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ألم أرى برمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: في الأمة تكون تحت العبد فتعتق فتعتق، إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها. قال مالك: وإن مسها زوجها فزعلت أنها جسلت أن لها الخيار، فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ان مولاة لبني عدي يقال لها زبراء اخبرته انها كانت تحت عبد وهي امة يومئذ فعتقت. قالت: فارسلت الي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فدعتني فقالت: اني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء. قالت: فقلت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق. ففارقته ثلاثة. حدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير، فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت.
قال مالك في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخلها أو يمسها، إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها وهي تفريقة، وذلك الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق. قال مالك وذلك أحسن ما سمعته. قال مالك في المخيرة إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثة، وإن قال زوجها لم أخيرك إلا واحدة فليس له ذلك، وذلك أحسن ما سمعته. قال مالك وإن خيرها فقالت قد قبلت واحدة، وقال لم أرد هذا وإنما خيرتك في الثلاث جميعا، أنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده على نكاحها ولم يكن ذلك فراقا إن شاء الله تعالى. باب ما جاء في الخلع. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنه أخبرته عن حبيبة بنت سهم الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهم عند بابه في الغلس، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لثابت بن قيس خذ منها، فأخذ منها وجلست في بيت أهلها. حدثني عن مالك عن نافع عن مولاة بن صفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها أنه إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها. قال فهذا الذي كنت أسمعه والذي عليه أمر الناس عندنا. قال مالك لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاه. باب طلاق المختلع. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء جاءت هي وعمها الى عبد الله بن عمر فاخبرته انها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره. وقال عبد الله بن عمر عدتها عدة المطلقة. وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء. قال مالك في المفتدية انها لا ترجع الى زوجها الا بنكاح جديد، فان هو نكحها ففارقها قبل ان يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الاخر. وتبني على عدتها الأولى. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا، فذلك ثابت عليه. فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء. باب ما جاء في اللعان. حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي اخبره ان عويمرا العجلاني جاء الى عاصم بن عدي الانصاري فقال له: يا عاصم، ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل؟ صلي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فسأل عاصم رسول الله عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم الى اهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين. حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وانتفل من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. في أي سورة يا شباب ذكرت آيات الملاعنة؟ أحسنتم جميعا. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا. وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف. قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته صراطا باتا ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها لا عنها إذا كانت حاملة، وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأتي دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فيعرف أنه منه. قال: فهذا الأمر عندنا والذي سمعت من أهل العلم. قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل، يقر لحملها ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يراعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لا عنها. قال: وهذا الذي سمعته. قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه، يجري مجرى الحر في ملاعنته، غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد. قال مالك: والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابه، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والذين يرمون أزواجهم فهن من الأزواج. وعلى هذا الأمر عندنا. قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لا عنها. قال مالك: الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة، أنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما. قال مالك: فالرجل يطلق امرأته فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة: أنا حامل. قال: إن أنكر زوجها حملها لا عنها. قال مالك: في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها، إنه لا يطأها وإن ملكها، وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا. قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق. باب ميراث ولد الملاعنة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا أنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله تعالى، وإخوته لأمه حقوقه، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. باب طلاق البكر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك، فقال: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. قال: فإنما طلاقي إياها واحدة. قال ابن عباس: إنما أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: إنما
طلاق البكر واحدة. فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص، الواحدة تدينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله. أنه أخبره عن معاوية ابن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب، قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم أتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تلينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. فقال ابن عباس: مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها إنها تجري مجرى البكر، الواحدة تلينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. نكمل الشباب اللي تعبتوا، انا حاسس النهارده ان انتوا تعبانين. باب طلاق المريض. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض. وحدثني عن مالك أنه سمع ربيع بن أبي عبد الرحمن يقول: بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها، فقال: إذا حطي ثم طهرتي فآذنيني. فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة، فلم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها، وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض، فورثها عثمان ابن عفان منه بعد انقضاء عدتها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كان عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة، ثم هلك عنها ولم تحض، فقالت: أني أرثه لم أحض. فاختصم إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمانا
فقال هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه. قال مالك وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها، وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث بكر والثيب في هذا عندنا سواء. باب ما جاء في متعة الطلاق. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول لكل مطلقة متعة الا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تنس فحسبها نصف ما فرض لها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال لكل مطلقة متعة. قال مالك وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك. قال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها. باب ما جاء في طلاق العبد. حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن سليمان بن يسار ان نخيعا مكاتبا كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم او عبدا لها كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم اراد ان يراجعها فامره ازواج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ان يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد ثابت فسألهما فاتوراه جميعا فقال حرمت عليك حرمت عليك. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رخيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك. حدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي ان نخيعا مكاتبا كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال اني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك. حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول اذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت او امة وعدة الحرة ثلاثة حيض وعدة الامة حيضتان. حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول من اذن لعبده ان ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فاما ان ياخذ الرجل امة غلامه او امة وليدته فلا جناح عليه. باب نفقة الامة اذا طلقت وهي حامل. قال مالك ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة ولا على عبد طلق حرة. قال مالك ليس على حر ولا عبد طلق مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا دائما نفقة وإن كانت حاملا. إذا لم يكن له عليها رجعة. قال مالك وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.